يا درة بين اللغات مصونة أبدا، وذا وعد من الرحمن، هي أم كل الناطقين بحرفها، وهي الهوية في مدى الأزمان. إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم اللغة الخالدة، برنامج عن اللغة العربية من إعداد وتقديم سمية الواتعي. إخراج رقي الكبسي.
اللغة العربية لغة الإيجاز، يتضح ذلك في إعرابها وغنى حروفها وغنى أفعالها وحركاتها على النحو التالي: فهي لغة إعرابية، فتغيير حركة آخر الكلمة يغني عن تغيير ترتيب الجملة أو زيادة بعض حروف أو كلمات، ويؤدي المعنى المراد على أوضح صورة. لغة اشتقاقية، فهي أرقى اللغات في الاشتقاق، فنقل الكلمة من وزن إلى وزن آخر يفيد معنى جديدا قد لا يؤدى في لغة أخرى إلا بعدة كلمات مساعدة. لغة غنية في أفعالها، فلكل معنى لفظ خاص حتى أشباه المعاني أو فروعها وجزئياتها، على حين نجد اللغات الأخرى قليلة الأفعال، فبدلا من أن تؤدي المعنى بلفظ واحد خاص به تؤديه بلفظتين أو أكثر. ولا سيما اللغة الإنجليزية، فهي تلجأ في كثير من المعاني إلى استعمال الصفة مع فعل صار أو حصل أو أحس، ثم لما كان لكل شخص علامة تخصصية تدخل على الفعل أو تلحق به، مثل التاء في ضربت والهمزة في أضرب، فكيفما استعملت الفعل فلا يقع التباس. لكن اللغات الأوروبية تضطر لدفع هذا الالتباس بتغيير التركيب واستعمال كلمات أخرى، مما لا يتسع المجال هنا لبيانه. لغة غنية في حروفها، ففيها من حروف الجر والنفي والنداء والاستفهام على كثرة ما تتضمنه من المعاني والاعتبارات ما لا تضاهيها فيها لغة أخرى. إنها تحتمل الإضمار والتقدير والتقديم والتأخير والحذف في أكثر من غيرها. لهذه الأسباب وغيرها امتازت العربية بإيجازها، ولا يظهر فقط في ألفاظها وتراكيبها بل في قراءتها، إذ تتصل الكلمات ويأخذ بعضها برقاب بعض، بل في خطها وكتابتها، وذلك لأن الحروف الابتدائية والوسطى صغيرة الحجم دقيقة الشكل، ولأن العرب يلغون الحركات القصيرة لأنها في اعتبارهم مفهومة لا حاجة إلى كتابتها، لذلك يظهر الإيجاز في أمثالهم وأشعارهم وخطبهم وسائر أدبياتهم، فهم يكرهون التطويل الممل.
فروق لغوية.
الفرق بين الكلام والكلام والكلام. الكلام بفتح الكاف هو الحديث والقول المنطوق، وهو مصدر الفعل تكلم، ويستخدم بالمعنى الشائع الذي يشمل كل ما ينطق به للتعبير عن الأفكار. أما الكلام بكسر الكاف هو الجروح والقروح، ويطلق على الجرح الذي يصيب الجسد تحديدا، وهي صفة مأخوذة من الفعل كلمة بمعنى جرح. والكلام بضم الكاف هو تراب يستعمل في دباغة الجلود، وهي مادة أو مسحوق طبيعي، وتدل أيضا على الأرض الغليظة أو الصلبة.
كنوز لغوية.
الجم الكثير من كل شيء، والعلق النفيس من كل شيء، والصريح الخالص من كل شيء، والرحب الواسع من كل شيء، والذرب الحاد من كل شيء، والمطهم الحسن التام من كل شيء، أما السطع فهو الشق في كل شيء، والطلاء الصغير من ولد كل شيء، والزرياب الأصفر من كل شيء، والعندلي الغليظ من كل شيء. المثنيات في اللغة العربية. الأمدان مولد الإنسان وموته، والأخضران النبات والحيوان، والذرتان حجر الرحى، والأفضلان العدل والنظر، والأشهران الطبل والعلم، أما الأستران المنكبان، والأصيلان الغداة والعشي، والأعميان السيل والحريق، أما الأجودان فهما البحر والمطر، والأكذبان الظن والسراب، أما الأمران الفقر والهرم.
قصة مثل.
يقول المثل العربي كمشير أم عامر، فما قصة هذا المثل؟ تعود قصة هذا المثل إلى أعرابي ادعى أن أم عامر وهي الضبع طريطته آواها إلى أن هاجمته وتركت، والقصة خرج قوم إلى الصيد فعرضت لهم أم عامر فطاردوها حتى ألجأوها إلى خباء أعرابي فدخلت، فخرج إليهم الأعرابي وقال ما شأنكم؟ قالوا صيدنا وطريطتنا. فقال كلا والذي نفسي بيده لا تصلون إليها ما ثبت قائم سيفي بيدي. فرجعوا وتركوه وقام فقدم للضبع حليبا ثم أسقاها ماء حتى عاشت واستراحت. فبينما الأعرابي قائم إذ وثبت عليه فبقرت بطنه وشربت دمه وتركت. فجاء ابن عم له يطلبه فإذا هو بقير في بيته، فالتفت إلى موضع الضبع فلم يرها، فأتبعها ولم ينزل حتى أدركها فقتلها، وأنشد يقول ومن يصنع المعروف مع غير أهله يلاقي كما لاقى مجير أم عامر. عد لها لما استجارت ببيته أحالي بلبان اللقاح الدوائر، وأسمنها حتى إذا ما تمكنت فرته بأنياب لها وأظافر. فقل لذوي المعروف هذا جزاء من يجهد بمعروف على غير شاكر.
يحكى أن
رجلا اصطحب ابنه معه لزيارة صديق له، وكان طريقهما من السوق وسمع رجلا ينادي أن الجمل بدرهم، فقال الولد لأبيه يا أبتي اشتري لنا جملا. فقال الأب إنه غال بدرهم. مرت الأيام يوم يعقبه آخر، ومر الأب وابنه من السوق فسمع رجلا ينادي أن الجمل بمئة درهم، فقام الرجل إلى صاحب الجمال وناوله 100 درهم وأخذ جملا ومضى. فقال له الولد يا أبتي في العام الماضي طلبت منك أن تشتري جملا فقلت لي إنه غال وقد كان ثمنه 1 درهم واليوم دفعت ثمنه 100 درهم. ابتسم الأب وقال لابنه يا بني إن كل ثمن قليل هو كثير على من لا يملكه، وكل ثمن كثير هو قليل على من يملكه. في العام الماضي ما كنت أجد درهما، فلو باعوني الأرض بدرهم ما استطعت أن أدفع ثمنها، وهذا العام فتح الله علينا فكانت 100 درهم في جيبي أقل من 1 درهم الذي لم يكن العام الماضي معي.
فوائد قرآنية.
الآيات القرآنية التي ذكرت فيها مصر جاءت في 4 آيات بالاسم الصريح. يقول تعالى: أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، وقال الذي اشتراه من مصر: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. قال يا قوم أليس لي ملك مصر؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. قيل المقصود بمصر وهو البلد المعروف، فإنهم لما نجوا من فرعون طلبوا أنواعا من النبات، فقال لهم موسى: ارجعوا إلى مصر من باب الإهانة لهم ليذكرهم بما كان يفعل بهم فرعون. وقيل المقصود: انزلوا أي بلد من البلدان ففيه ما طلبتم من النبات، لذا جاءت مصرا بالتنوين أي بلد. وسبب تسميتها بمصر قيل نسبة إلى رجل يقال له مصرايم بن حام بن النبي نوح عليه السلام الذي سكن مصر بعد الطوفان. وقيل سميت بذلك لأنها حد بين المشرق والمغرب، فكل بلد له حدود فهو مصر، لأن مصر في اللغة بمعنى الحد.
من حكم الإمام علي عليه السلام.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: اختبروا شيعتي بخصلتين، المحافظة على أوقات الصلاة والمواساة لإخوانهم بالمال، فإن لم تكونا فأحزب ثم أعزب. وقال عليه السلام: ثلاثة من أشد الأعمال: ذكر الله على كل حال، ومواساة الإخوان بالمال، إنصاف الناس من نفسك. وقال عليه السلام: خير المال ما أغناك، وخير منه ما كفاك. وقال عليه السلام: إن كمال الدين طلب العلم والعمل به، ألا وإن طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال. وقال عليه السلام: أفضل الفعال صيانة العرض بالمال. وقال عليه السلام: الضغائن تورث كما تورث الأموال. وقد سئل عن حبهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: كان والله أحب إلينا من الأموال والأبناء ومن برد الشراب على الظمأ. وقال عليه السلام: الدنيا بالأموال والآخرة بالأعمال.
كنتم مع اللغة الخالدة، إعداد وتقديم سمية الواتعي، من إخراج رقي الكبسي.